أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في تقيد الدلالة الوضعية بالإرادة، والذي يختاره المحقق الأصفهاني وأعلى الله مقامه الشريف هو أن الدلالة الوضعية مقيدة بالإرادة، لا بمعنى أخذ الإرادة قيدا في نفس العلقة الوضعية، بل بمعنى تقييد المعنى بالإرادة، إما كما ذكره الآخند قدس الله نفسه، ولكن قد عرفت أن ذلك تقييد للوضع، أو بالوجه الذي يختاره قدس الله نفسه المحقق الأصفهاني على الله مقامه، وهو أن المعنى نفسه مقيد بالإرادة لكن على نحو خروج القيد والتقييد، بحمل ذلك على نحو القضية الحينية. فالذي تعلق به وضع اللافظ هو المعنى حال تعلق الإرادة من المستعمل به، أي بذلك المعنى. فذات المعنى هو مدلول اللافظ، لكن لا في كل حال، بل في حال تعلق إرادة المستعمل به. هذا ما يختاره المحقق الأصفهاني على الله مقامه، ويستند في هذه الدعوة على ملاحظة الغرض من الوضع، لأن الحكمة الداعية إلى الوضع هي التوسع في إبراز المقاصد والاستعمال للبيان. ومن الواضح أن مثل هذا الغرض مقيد بإرادة البيان، وحيث إن الأفعال المستندة إلى الأغراض تتبع تلك الأغراض سعة وضيقا، فالوضع باعتبار تبعيته لغرض التبيين والتفهيم، وهما أمران إراديان، يتقيد لا محالة بإرادة البيان. ولا نريد بتقيد المعنى بالإرادة إلا هذا المعنى، أي أن يكون المعنى مرادا في مقام البيان. وليس المقصود من تقيد المعنى بالإرادة أن اللفظ يدل على أمرين، على ذات المعنى وعلى أنه مراد، بحيث يكون التقييد زائدا في التصور على ذات المعنى، بل المقصود بذلك أن خطور المعنى بعد إلقاء اللفظ يستند إلى المستعمل بنحو التسبيب، فيكون هذا الخطور متعلقا واقعا لإرادة المستعمل، هذا هو المراد. ومن الواضح أن هذا لا يزيد على أصل وجود المعنى في ذهن المستمع. إذن اللفظ يدل بالدلالة الوضعية على ذات المعنى، ودلالته على المعنى مقيدة بالإرادة، باعتبار أن المعنى الذي تعلق به اللفظ ليس كل معنى، بل هو خصوص المعنى الذي يستند خطوره إلى المستعمل الملقي للكلام بنحو التسبيب، هذا هو مراد المصنف أعلى الله مقامه الشريف. وتفسيرنا للإرادة بهذا النحو هو الذي يذكره المحقق الإيرواني أعلى الله مقامه في حاشيته على الكفاية، فيفسر الإرادة بهذا المعنى، بمعنى أن المقصود بالإرادة هو كون الإحضار مقصودا للمتكلم، لا بمعنى انضمام عنوان جديد إلى ذات المعنى، بل المعنى هو هو، لكن مرة يقال عن المعنى الذي نتصوره أنه يريده المتكلم، ومرة نقول أنه لا يريده. واللفظ تتعلق دلالته بالحصة الأولى، أي بما يريده. طيب ما يريده ما هو؟ هو ذات المعنى. هذا ما يختاره المحقق الأصفهاني ودليله على ذلك وعلى هذه الدعوة وما عرفت من تبعية الوضع للغرض الخاص وهو إرادة التبيين، وذلك يستلزم لا محالة تقيد المدلول بالإرادة بهذا المعنى من الإرادة. وأما ما ذكره المحقق صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن مقصود المحقق الطوسي والعلامة الحلي كما ذكر ذلك العلامة في شرحه للجوهر النضيد في شرح منطق التجريد، حيث ذكر كلاما له ولأستاذه المحقق الطوسي، فقد حمل صاحب الكفاية عبارتيهما على أن المقصود تبعية الدلالة التصديقية للإرادة. ومن الواضح ولا خلاف في ذلك أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، فحمل صاحب الكفاية كلام العلمين على الإرادة على الدلالة التصديقية لا على الدلالة الوضعية التي هي محل الكلام. لكن المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى يخطئ هذا الحامل ويقول أن تفسير هذا الكلام تفسير بما لا يرضاه المتكلم. وقد ذكر رحمه الله تعالى عبارة للمحقق الطوسي في الإشارات في شرح المنطق منطق الإشارات وفي الجوهر النضيد، وكلاما لقطب الدين الشيرازي صاحب المحاكمات التي هي تعليقات على شرح الإشارات، صريحة تلك الكلمات في أن المراد هو الدلالة الوضعية للدلالة التصديقية، وكلامهم صريح في أن الدلالة الوضعية تتبع إرادة اللافظ. يذكر المحقق الطوسي قدس الله نفسه هذا الكلام بمناسبة البحث في الدلالات التي هي أول المباحث المتعلقة بمفردات بأجزاء القضية وهي المفردات. هناك يعرف الدلالة ثم يقسم الكلام إلى مفرد ومركب، ويقسم المركب إلى ناقص وتام، فذكر أن المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وذكر أيضا في مطلب آخر تقسيم الدلالة إلى مطابقية وتضمنية والتزامية. وقد نقض تعريف هذه الأمور في هذين الموضعين. نقض تعريف الدلالة المطابقية بما إذا كان اللفظ مشتركا بين اللازم والملزوم أو بين الكل والجزء فيلزم تداخل الدلالات، يلزم دلالة اللفظ على هذا المعنى من حيث هو موضوع له، وعلى هذا المعنى من حيث إنه جزء المسمى، فتكون دلالة اللفظ على جزء المسمى دلالة مطابقية باعتبار كونه مشتركا لفظيا، وتكون دلالة تضمنية باعتبار أنه جزء المعنى الآخر. وفي مورد المفرد والمركب أورد مثل هذا الإشكال، مثله تقريبا، وهو أن المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ولكن قد نفرض أن لللفظ الذي هو مفرد جزء يدل على معنى، كما لو سمينا شخصا بمثل عبد الله فإن هذه الكلمة مركبة من جزئين، عبد واسم الجلالة، وكلمة عبد تدل على معنى. صحيح أن هذا المعنى لا يكون جزءا من المسمى وهو عبد الله، لأن المقصود بعبد الله هو هذه الذات الكاملة، لا بأن يكون ليده جزء يحاذي جزء اللفظ، لكن مع ذلك نقول أنتم قلتم في تعريف المفرد ما لا يدل جزءه على معنى، ولكن هذا المفرد يدل جزءه على معنى. فتفصيا عن هذه الإشكالات ذكر المحقق الطوسي بل المناطق بشكل عام أن المقصود هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه من حيث هو مراد، فقيدوا الدلالة بالإرادة، قالوا أن الدلالة تتبع إرادة اللافظ، فاللفظ وإن دل على معنى لكن من غير جهة هذه الإرادة، فمثلا كلمة عبد تدل على معنى خاص وهو الرق مثلا، لكن لا يريد المتكلم من كلمة عبد ها هنا هذا المعنى، بل يريد الدلالة على الذات، وكلمة عبد لا تصلح للدلالة على الذات ولا على جزئها، فيكون كلمة عبد الله موضوعة بوضع خاص. فقال هناك أن المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه من حيث هو مراد، أي من حيث إن المعنى مراد، أي أن المعنى لا يتجزأ حتى يكون له جزء مدلول لجزء لفظه. هذه الكلمات بالفعل صريحة في أن المقصود هو الدلالة الوضعية. إن قلت طيب ماذا نفعل في الارتباط المحسوس بالوجدان عندما نسمع كلاما فإننا نفهم من كل كلام معنى خاص؟ قال المحقق الأصفهاني أن هذه الدلالة ليست وضعية، بل هي دلالة عادية تنشأ من أنس الذهن بالألفاظ. هذا ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، ونحن ذكرنا ما عندنا مما يتعلق بأنس الذهن والدلالة. طبعا لم يكن مقصودنا أن الدلالة تتبع الإرادة، بل مقصودنا أننا كلما سمعنا لفظا انتقل ذهننا إلى المتكلم، ومن انتقال ذهننا إلى المتكلم ننتقل إلى المعنى، فهناك تلازم في التصور بالفعل، لكن بين اللفظ والمعنى الإرادة المتصورة. ومعنى تصور الإرادة هنا أننا إذا سمعنا كلاما نتخيله متكلما قد استعمل الكلام بإرادة التبيين، فننتقل من ذلك إلى المعنى الخاص، وقد استشهدنا على ذلك بمسألة التوقف علامية التبادر على العلم بالوضع، وقلنا أنه لا معنى لهذا الكلام إلا أن الذي يحكم بتبادر المعنى هو من يكون عارفا بأن هذه اللفظة جزء من اللغة المعينة، فنحن نسند اللفظة إلى اللغة ونقول هذه اللفظة في اللغة تدل على كذا، وهذا معناه توسيط الاعتبار والوضع بين اللفظ والمعنى. وقد عرفت أن الوضع والاعتبار ليس إلا خلق الملازمة في عالم الاعتبار بين اللفظ والمعنى. هنا عبارة تحتاج إلى تطبيق. قال في صفحة 71: قوله قدس سره، بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية، إلى آخر كلامه. قال قدس الله نفسه: ما أفاده من أن مرادهما تأخر مقام الإثبات عن مقام الثبوت، وتبعية خصوص الدلالة التصديقية للإرادة لا تبعية الدلالة الوضعية، لا تبعية معطوفة على تبعية، لا تبعية الدلالة الوضعية للإرادة لا يوافق صريح هذين العظيمين وغيرهما من الأعاظم. أكثر علماء المناطق تعرضوا لهذه المسألة من انحصار الدلالة الوضعية في الدلالة التصديقية، بمعنى أنه قبل التصديق لا دلالة تعلق بها الوضع. قال العلامة في شرح منطق التجريد بعدما أورد إشكال انتقاض الدلالات الثلاثة، هذا الإشكال ذكره عند تقسيم الدلالة إلى مطابقية والتزامية وتضمنية، ومورد الإشكال ما إذا كان هناك لفظ مشترك بين اللازم والملزوم أو بين الكل والجزء، فإن اللفظ حينئذ أي في صورة الاشتراك يدل على كلا المعنيين الكل والجزء، فمن حيث إن الجزء موضوع له فالدلالة مطابقية، ومن حيث إن الجزء جزء الكل الذي هو مدلول له تكون الدلالة تضمنية، فيلزم من ذلك أن تكون دلالة اللفظ على الجزء مطابقية وتضمنية في آن واحد، فلا يصح التعريف، لا يصح التعريف، لا يصح أن يقال مثلا هو تعريف الدلالة المطابقية عبارة عن دلالة اللفظ على المسمى أو على الموضوع له. طيب الجزء هم موضوع له هم جزء الموضوع له، فكيف نفرق حينئذ بين الدلالات؟ قال العلامة أعلى الله مقامه، بعد تعريف الدلالة المطابقية بأنها دلالة اللفظ على معناه، ولقد أوردت عليه قدس الله روحه هذا الإشكال، فأجاب بأن اللفظ لا يدل على معناه بذاته بل باعتبار الإرادة والقصد، وحين القصد لم يكن لللافظ هم إلا الكل مثلا، فدلالة اللفظ باعتبار تعلق القصد بالكل على الجزء تكون تضمنية لا أكثر، واللفظ حين يراد منه معناه المطابقي لا يراد منه معناه التضمني، فهو لا يدل إلا على معنى واحد لا غير. قال وفيه نظر لهذا الكلام، في هذا الكلام نظر، منها أن هذا الكلام يبتني على عدم صحة استعمال اللفظ في معنيين، وإلا أي إذا قلنا بجواز استعمال اللفظ في معنيين فلما لا يقال أن المتكلم أراد كلا المعنيين؟ طيب سلمنا أن الاستعمال لا يجوز، لكن قد يكون للمتكلم إرادة متعلقة بكلا المعنيين، فإذا ألقى المتكلم اللفظ المشترك بين المعنيين فلما يقال أن دلالة اللفظ على الجزء تضمنية؟ لما لا يقال أنها مطابقية؟ إذن الإشكال أي النظر يمكن أن يورد على القول بجواز الاستعمال باعتبار أن المتكلم استعمل اللفظ في كلا المعنيين وقصدهما، ويمكن أن يورد الإشكال حتى لو منعنا من صحة الاستعمال فنقول الممنوع هو استعمال اللفظ في معنيين لكن مع تعلق الإرادة المستقلة الثانية الخارجة عن الاستعمال بالجزء، والمفروض أن اللفظ مشترك، فلما يقال أن المعنى هنا غير مراد حتى تكون الدلالة عليه تضمنية؟ لما لا يقال أنها مطابقية؟ لاقتران الإلقاء بالإرادة المتعلقة بالمعنى. إذن كلام المحقق الطوسي رحمه الله تعالى فيه نظرون، وهناك يعني مطالب أخرى. قال وأصرح منه ما أفاده العلامة الطوسي في شرح منطق الإشارات في دفع انتقاض تعريف المفرد والمركب في مثل عبد الله، عبد لها مدلول والجملة لها مدلول، فقد يقال أن جزء هذا اللفظ يدل على معنى، حيث قال دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة. هنا وجه الصراحة، وجه الصراحة أن المحقق الطوسي جعل الدلالة الوضعية مرتبطة بالإرادة، كانت متعلقة بإرادة المتلفظ الجارية على قانون الوضع، فما يتلفظ به ويراد منه معنى ما ويفهم عنه ذلك المعنى يقال أنه دال على ذلك المعنى، فالدلالة هنا منوطة بإرادة المتكلم، وما سوى ذلك مما لا يتعلق به إرادة المتلفظ وإن كان ذلك اللفظ أو جزء منه بحسب تلك اللغة أو لغة أخرى أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدل عليه، فلا يقال إنه دال عليه، أي بلحاظ انتفاء إرادة المتكلم، وما سوى ذلك المعنى أي مما لا يريده. قال ولذا أورد عليه العلامة قطب الدين الشيرازي في محاكماته، قطب الدين الرازي عفوا، قطب الدين الرازي. قطب الدين الشيرازي هو شارح حكمة الإشراق، وقطب الدين الرازي هو صاحب المحاكمات على شرح الإشارات. وغيره في غيرها في غير المحاكمات بعدم انحصار الدلالة الوضعية في الدلالة التصديقية. قال قطب الدين الرازي أن هذا الكلام صحيح في الدلالة التصديقية، لكن الدلالة الوضعية لا تنحصر في الدلالة التصديقية، بل تشمل الدلالة التصورية. ونحوه أيضا ما ذكره في شرح حكمة الإشراق في باب الدلالات الثلاثة، في باب الدلالات الثلاثة، حيث قال: الدلالة الوضعية تتعلق بإرادة اللافظ الجارية على قانون الوضع، حتى إنه لو أطلق وأريد منه معنى وفهم منه لقيل إنه دال عليه، وإن فهم منه غيره فلا يقال أنه دال عليه. إذن العبرة بإرادة اللافظ الجارية وفق الوضع، وإن كان ذلك الغير بحسب تلك اللغة أو غيرها أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدل عليه. ثم قال: والمقصود هي الوضعية، وهي كون اللفظ بحيث يفهم منه عند سماعه أو تخيله بتوسط الوضع معنى هو مراد اللافظ. لاحظ تصريح الشارح بأن المنظور هو الدلالة الوضعية. هذه الكلمات صريحة في تبعية الدلالة الوضعية لإرادة اللافظ. وبعد التدبر في هذه الكلمات الظاهرة أو الصريحة في حصر الدلالة الوضعية في التصديقية مع استحالة أخذ الإرادة في المعنى الموضوع له بنحو القيدية، حتى لا تلزم الإشكالات التي ذكرها صاحب الكفاية قدس الله نفسه من تقدم الإرادة الاستعمالية على نفسها أو لزوم التجريد، هذه الإشكالات لا يمكن أن نتغاضى عنها، فلا يمكن أن تكون الإرادة قيدا في المعنى. قال: إذن لا مناص من إرجاعها إلى الدلالة الوضعية نفسها، لا مناص من تصحيحها بأحد الوجهين المتقدمين، بأن نجعل الوضع مقيدا بالإرادة، إما بالنحو الذي ذكره الأخند في مبحث المعاني الحرفية المعنى الحرفي، أو بالنحو الذي ذكره محقق الأصفهاني على الله مقامه الشريف، وهو حمله على القضية الحينية. وإلا فلا يكاد استحالة لا يكاد فلا يكاد يخفى استحالة دخل الإرادة بنحو القيدية على هؤلاء الأكابر. إذن لا مناص من تصحيح التقييد بالوجهين المتقدمين. قال: بل بملاحظة الباعث، يقول: لا نحكم بتقييد الدلالة بالإرادة بملاحظة هذه الكلمات فقط الصادرة من هؤلاء الأكابر، بل بملاحظة الباعث للحكيم على الوضع. المفروض أن الوضع فعل اختياري يتبع الغاية منه، والغاية هنا هي التفهيم، ولا يعقل تحقق التفهيم بدون إرادة. إذن الوضع يتبع الإرادة، وهو التوسع وهو التوسعة في إبراز المقاصد. بل بملاحظة الباعث تعلم أن الأمر كما ذكروه، والعلقة الوضعية جعلية تتبع مقدار الجعل والاعتبار سعة وضيقا. فإن قلت: ماذا نفعل بالوجدان الذي هو المستند في أننا نفهم، في دعوى أننا نفهم اللغة عندما نسمعها ولو من اصطكاك حجرين، ودعوى مصادمة الحصر في الدلالة التصديقية للبداهة، حيث إن الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ بدهي أو بديهي، صحيح بدهي، وإن لم يكن هناك إرادة مدفوعة بما تقدم من أن الانتقال بواسطة اعتياد الذهن، فالانتقال عادي لا وضعي. قوله صاحب الكفاية قال بعد أن نفى تقيد الدلالة بالإرادة أورد على نفسه إشكالا، وهو أنه يلزم مما من القول بأن الدلالة لا تتبع الإرادة. طبعا ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه بعد أن نفى تقيد الدلالة الوضعية بالإرادة، قال نعم الدلالة التصديقية تتبع الإرادة، فأورد على نفسه إشكالا أنه إذا كانت الدلالة التصديقية تتبع الإرادة فماذا نقول في موارد انكشاف الخطأ واعتقادي خلاف الواقع؟ قال ليس هناك دلالة، هناك خطأ وجهل محض. قال المحقق الأصفهاني أنه قد يورد على صاحب الكفاية أنه كيف يقول بأنه لا يوجد كشف، والحال أننا كنا نعتقد بأن مراد المتكلم هذا، ولا يراد بالكشف إلا هذا الاعتقاد، إذ ليس للكشف واقع وراء نفسه غير المنكشف. نحن نتكلم عن الكشف، ليس للكشف حقيقة إلا حصول الاعتقاد، ومع حصول الاعتقاد كيف ينفى الكشف؟ قال المحقق الأصفهاني دفعا لهذا الإشكال الثاني أن المقصود ها هنا بانتفاء واقع الكشف هو انتفاء المنكشف بالعراض، لا انتفاء المنكشف بالذات. فنحن لا ننفي أنه قد توهم المستمع أن للكلام مرادا جديا، ولكن بعد انكشاف الخطأ يتبين أن هذا الكلام لا واقع له يحكيه، ولا يريد المتكلم منه الإخبار مثلا، ولا يريد منه شيئا وراء إلقائه. فنحن لا نريد أن نقول أنه لا منكشف بالذات، وهذا المنكشف بالذات يساوق القاطع أو الاعتقاد، وإنما نريد أنه لا يوجد وراء كلام المتكلم في الواقع الخارجي شيء يحاذيه. هذا في الأخبار. وكذلك لا يوجد وراء كلامه الإنشائي شيء يحاذيه في عالم الاعتبار، هذا بالنسبة إلى الإنشاء. فإن قلت بناء على أن ما ذكره الآخند قدس الله نفسه أنه لا يوجد دلالة تصديقية في موارد الاعتقاد الخطأ، اعتقاد خلاف الواقع وموارد انكشاف الخطأ، فإن قلت لا واقع للكشف وراء نفسه، بمعنى أنه لا معنى لنفي الكشف إذا ثبت الاعتقاد ولو خطأ، فقد ثبت الكشف، مثلا يعرف القاطع بأنه انكشاف شيء، ومن المعلوم أن القطع ينقسم إلى قطع مطابق للواقع وقطع مخالف للواقع. طيب القطع المخالف للواقع هو كشف وانكشاف أو لا؟ لا إشكال أنه كشف وانكشاف. إذن لا يتوقف تحقق الكشف والانكشاف على وجود مطابق، حتى يقال بأنه لا يوجد قطع إلا في موارد الإصابة، من الواضح أن القطع إما مصيب وإما مخطئ، فانقسامه إلى مخطئ ومصيب أمر لا خلاف فيه. إذن لا واقع للكشف وراء نفسه، مو لا واقع للمنكشف، المنكشف له واقع، لكن لا واقع للكشف، إما أن يكون الكشف موجود أو لا يكون موجودا بقطع النظر عن الخطأ والصواب. هذا حاصل هذا الإشكال. فما معنى عدم الدلالة مع عدم الإرادة واقعا؟ كيف يقال أنه لا توجد دلالة إذا كان واقع الدلالة هو الاعتقاد؟ هذا في الدلالة التصديقية. طبعا نعم الدلالة تتبع إحراز الإرادة، نعم لا نحكم بثبوت الإرادة الدلالة التصديقية إلا إذا أحرزنا كون المتكلم في مقام البيان ومقام الكشف، وكون المتكلم في مقام الإفادة. قلت المنكشف بالذات المتقوم به الكشف والمتحقق في مرتبته، أي الكشف هو الذي يستحيل تخلفه عنه، هذا هو المنكشف بالذات، هذا الذي يتبعه الكشف، ونحن لم ننفيه. نحن في موارد اعتقاد الخطأ وخطأ القاطع لا ننفي المقطوع به بالذات ولا ننفي المنكشف بالذات، وإنما ننفي الواقع دون المنكشف بالعراض. فمع عدمه، أي مع عدم المنكشف بالعراض، يكون المنكشف أي بالذات صورة مثله لا صورة شخصه. هذا هو الفرق بين القطع المصيب والقطع الخاطئ. ففي موارد القطع المصيب تعلق قطعنا بذات الواقع، وأما في موارد القطع الخاطئ فقد تعلق قطعنا بمثل الواقع المنظور. فتدبره فإنه حقيق به. قوله قدس الله نفسه فتدبره فإنه حقيق به، لعله ناظر. أنا أحتمل، والله العالم، أحتمل أنه يريد معنى هو الحق والصواب، وسألقيه باختصار وعليكم البحث والتنقيب. الذي نقوله أن قولهم بأن الوجود الذهني ظل الوجود الخارجي للكون نحوان من الظهور، كون بنفسه ونحو نوري، أو نحو بنفسه ونحو نوري، وللشيء غير الكون في الأعيان، الأبيات الأولى للمحقق الأصفهاني. أما هذا البيت فهو للسبزوار، للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان. الذي قاله المحققون أعلى الله مقامهم في مبحث الوجود الذهني أن العلم يتعلق بماهية المعلوم، وهذه الماهية تسمى معلوما بالذات، وواقعها الخارجي يسمى معلوما بالعراض. والمحقق الطهراني صاحب محجة الأصول أعلى الله مقامه يقول الوجود الذهني مما تضحك منه الثكلى، ولم يبين ما هو الإشكال عنده في إثبات الوجود الذهني. طبعا لا مجال لنفي الوجود الذهني، وهذا الكلام منه إنصافا غريب. وقد وافقه في الإشكال على الوجود الذهني السيد علي البهبهاني قدس الله نفسه، كما يذكر ذلك تلميذه السيد الشفيعي في تقريراته المسمى ببدائع الأصول، طبع في السنوات الأخيرة، أيضا يستشكل في الوجود الذهني. والإنصاف أن الإشكال في الوجود الذهني لا مجال له أصلا، ولا مجال لرفع اليد عن البراهين القاطعة التي تثبت الوجود الذهني. لكن الذي يذكره الأعلام استنادا إلى هذه البراهين أن وجود الماهية في الذهن غير الوجود الخارجي، ولذلك تترتب آثارها على وجودها الخارجي دون وجودها الذهني، وجعلوا هذا الوجود الذهني وجودا ظليا، انتبهوا، باعتبار تبعية هذا الوجود الذهني لوجود مقولة العلم في الخارج. فالماهية موجودة بوجود ظلي تابع لوجود العلم القائم بالعالم. فأنا إذا علمت بالخارج اتصفت بمقولة العلم، ومقولة العلم عبارة عن حضور المعلوم لدى العالم، فحضور ماهية المعلوم عندي ينتزع منها أولا وبالذات عنوان العلم، وثانيا وبالعرض ينتزع منها وجود الماهية، أي توصف هذه الماهية المعلومة بأنها موجودة، فهذا الوجود تابع لوجود العلم. والمدار طبعا في ترتب الآثار على الوجود الحقيقي لا الوجود الظلي. فالذي يترتب على هذه الماهية الحاضرة عندي آثار العلم بها لا آثارها. فأنا إذا عرفت النار تترتب على معرفة بالنار آثار المعرفة والعلم، لا آثار النار كالإحراق مثلا. هذا الذي ذكروه، قالوا أن الوجود الذهني ظل لوجود العلم. هذا والذي نختاره، أن الوجود الذهني عين الوجود الخارجي، ولكن بينهما فرق بالشدة والضعف، لا أن الوجود الذهني تابع للعلم فقط، بل نسبة الوجود الذهني إلى العلم محفوظة، لكن كلامنا في نسبة هذا الوجود الذهني، مو الماهية المعلومة. لا، ماكو خلاف أن المعلوم هو ماهية الموجود، فبين الوجودين اتحاد في الماهية، صحيح. هذا هو الذي قالوه في مبحث الوجود الذهني، لكن ليس كلامنا في الماهية، كلامنا في الوجودين. إذا كانت كثرة الماهيات بالوجودات وهو أمر ثابت، فكيف يقال أن الوجودين يتحدان في ماهية واحدة؟ هذا لا معنى له. فالصحيح أن الوجود الذهني عين الوجود الخارجي، وإنما هو أضعف منه باعتبار كونه رتبة دانية منه. فالمعلوم يوجد بوجودين، وجود خارجي شديد تترتب عليه الآثار، وهذا الوجود الشديد له مراتب، منها مرتبة هذا الوجود عندي. فالمعلوم بوجوده الخارجي عندي لا تترتب عليه الآثار لضعف ذلك الوجود الخارجي، وهذا الوجود الخارجي لأنه متعلق بذات الماهية يقال أنني أعلم نفس الموجود في الخارج. وأما البيان المشهور للوجود الذهني من إثبات الماهية بوجود ذهني، فهذا مرجعه إلى السفسطة، ولعل هذا ما دعا المحقق الطهراني إلى إلى قوله أن الوجود الذهني يتضحك منه الثكلى. ثم إنه بعد أن يثبت أن الوجود الذهني عين الوجود الخارجي، ولكن الاختلاف بالشدة والضعف والتشكيك، وقد ذكرنا أن الوجود الذهني عين العلم، وقد ثبت في محله أن العلم عين العالم لاتحاد العقل والعاقل والمعقول، إذن يلزم من ذلك كله شنو؟ يلزم من ذلك كله أن نسبة العلم هي عبارة عن اتحاد وجود العالم بوجود المعلوم الخارجي، لكن اتحادا خاصا لا يتنافى مع هذه الكثرة، لأن هذا الاتحاد موطنه للخارج في وعاء المادة. كيف؟ ووعاء المادة وعاء الغيبة، والعلم إنما هو من عالم المجردات. فالحق أن العالم يتحد بصورة المعلوم، أي بوجود المعلوم المجرد. وقد ذكر المحقق ملا صدر قدس الله نفسه مثل هذا الكلام، لكن في خصوص العلم بالكليات، وأقول مثله ولا أقول عينه. ذكر ملا صدر أن العلم بالكليات عبارة عن مشاهدة الكليات لكن عن بعد. وأما المحقق السبزواري فإنه في مسألة العلم بالكليات قال أن العلم بالكليات عبارة عن اتحادنا بالوجود الربطي، بالوجود الرابط للكليات. يذكران هذه المسألة في مسألة اتحاد العلم والعالم والمعلوم والعقل والعاقل والمعقول. أما مسألة وضع المركبات فيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد. سيدنا صفحة 70، سيدنا صفحة 70 ما طبقتم العبارة، كتبت لكم،
ما انتبهت، ما فتحت التليفون أنا، لحظة شوي،
كتبت لكم هذا. وأما ما في بعض الكتابات
صفحة 70، ها نعم أحسنتم. وأما ما في بعض الكلمات، زين عندنا وقت. قال بعد أن ذكر أن الإرادة تقييد الدلالة الوضعية بالإرادة لا ينافي تحقق الشك في الإرادة التصديقية أو الإرادة الاستعمالية، أراد أن يبين كلاما لبعض أهل العلم والتحقيق في البين. القائل قال أن الإرادة إن أخذت على النحو الحرفي التي لا يغاير وجودها وجود طرفيها، فيكون اللفظ مقيدا بالمعنى المقيد بالإرادة، لكن الإرادة أخذت فيه على نحو المعنى الحرفي، فلا يكون لها وجود زائد على طرفها وهو ذات المعنى، فهذا لا إشكال فيه. وأما إن أخذت بنحو المفهوم الاسمي فهذا خلاف الوجدان. نحن نعلم أننا لا نفهم من كلمة ماء إلا ذات معنى الماء، لا الماء المقارن لوصف الإرادة مثلا. قال: وأما ما في بعض الكلمات من أن الإرادة إن أخذت على وجه الحرفية فلا محذور فيها، وإن أخذت على وجه الإسمية ففيها محذورون، فالغرض منه المحقق الأصفهاني في مقام بياني هذا الكلام وتصحيحه لا في مقام الإشكال عليه، فالغرض منه أن الإرادة الاستعمالية حال تعلقها بالمعنى غير مقصودة بالذات، معنى أخذها على نحو المعنى الحرفي أنها غير مقصودة بالذات، بل هي عبارة عن تعلق الإرادة بالمعنى، بل المقصود بالذات إيجاد المعنى، ومعنى اعتبارها على وجه الآلية اعتبار العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى المتخصص بها. فإذن يكون أثر أخذها تخصيص المعنى بها من دون أن يكون لها وجود زائد في مقام التعلق، تعلق اللفظ بالمعنى، بخلاف ما إذا أخذت على وجه الإسمية فإن مقتضاه دخل الإرادة في الموضوع له على حد دخل المعنى، فلا بد من إرادة أخرى استعمالية. إن قلت طبعا على النحو الحرفية لا تلزم إرادة، قال لا، لا تلزم إرادة، لأنها هذه الإرادة الحرفية المأخوذة من النحو الحرفي هي التي تصحح استعمال اللفظ في المعنى، وإلا لزم بخلاف أخذها على النحو المعنى الحرفي يلزم تعلق الإرادة بالإرادة، وإلا لزم أن تكون الإرادة المقومة للاستعمال آلية واستقلالية معا إن كانت واحدة، أو يلزم تعلق الإرادة بالإرادة فيلزم تقدم الشيء على نفسه. فتدبر جيدا، لعل الأمر بالتدبر جيدا ناظر إلى أنه لنا أن نختار الشق الثاني. وأما قولك يلزم أن تكون استقلالية وآلية معا فهذا ممنوع، لأنهما إرادتان، إحداهما قيد في المعنى والثانية هي الإرادة الاستعمالية، والمفروض أن المأخوذ هو مفهوم الإرادة، ومفهوم الإرادة غير واقع الإرادة، فمصحح الاستعمال هو واقع الإرادة الاستعمالية، ومتعلقها هو مفهوم الإرادة الاستعمالية أو هو مفهوم الإرادة كما هو المفروض، إذن لا يلزم إشكال. ثم لا يذهب عليك أن الإرادة الاستعمالية بالدقة إرادة إيجاد المعنى باللفظ بالعراض، الإرادة الاستعمالية هي إرادة إعمال اللفظ في المعنى، عمل اللفظ في المعنى هو أنه يوجد المعنى بوجوده بذاته، فاستعمال اللفظ هو إيجاد المعنى بإيجاد اللفظ، هذا هو استعمال اللفظ. أما إرادة التفهيم فهي إرادة إحضار المعنى في موطن فهم المخاطب، إرادة إحضار المعنى في موطن فهم المخاطب. وكل فإذا الإرادة الاستعمالية غير الإرادة التفهيمية، إرادة الاستعمال هي عبارة عن إرادة إعمال اللفظ في المعنى، وذلك بإيجاد المعنى بإيجاد اللفظ، وأما التفهيم فهو إرادة الإخطار. وكل من الإرادة الاستعمالية والتفهيمية متأخر بالطبع عن الاستعمال والتفهيم، الإرادة سواء تعلقت بالتفهيم أو بالاستعمال متأخرة عن الاستعمال والتفهيم، تأخر كل صفة عن متعلقها فضلا عن ذات المعنى. إذن بين الإرادة وبين ذات المعنى رتبتان، فلا يعقل أخذها أي الإرادة في المستعمل فيه أي فيما تعلقت به، وإلا يلزم من ذلك أخذ المتأخر المتقدم في رتبة المتأخر والمتأخر في رتبة المتقدم، يعني يلزم تقدم الشيء على نفسه. فلا يعقل أخذها في المستعمل فيه أو المراد إفهامه. هذا من طرف الإرادة التفهيمية والاستعمالية. إذن لا معنى لتقييد المستعمل فيه بالإرادة التفهيمية أو بالإرادة الاستعمالية، إلا أن تقدم الاستعمال على التفهيم المتولد منه وجودا وطبعا لا يمنع من أخذ الإرادة التفهيمية في المراد الاستعمالي. انتبهوا، قد نتكلم عن أخذ الإرادة في المستعمل فيه وهذا محل إشكال، ولكن هل من المستحيل تقييد الإرادة الاستعمالية بالإرادة التفهيمية؟ قال المحقق الأصفهاني لا، لا إشكال، لأن الإرادة التفهيمية متقدمة عن الإرادة على الإرادة الاستعمالية. الاستعمال متقدم على التفهيم، لأن الاستعمال فعل مباشر والتفهيم فعل توليدي، فكما أن الإحراق يتقدم على القتل والإماتة كذلك الاستعمال يتقدم على التفهيم، لأنك عندما تلقي اللافظ وتستعمله ينتزع من ذلك عنوان التفهيم، فالاستعمال متقدم على التفهيم، لكن الإرادة الاستعمالية متقدمة على متأخرة عن الإرادة التفهيمية، لأنك لو لم ترد التفهيم لم ترد الاستعمال. فكما أن إرادة طي الطريق إلى مكة فرع إرادة الكون في مكة، كذلك إرادة الاستعمال فرع إرادة التفهيم. إذن الاستعمال متقدم على التفهيم وإرادة الاستعمال متأخرة على عن إرادة التفهيم. طيب شنو السر في هذا؟ كيف يكون التفهيم من هنا متأخر من هنا متقدم؟ قال نعم، التفهيم هو الغاية والاستعمال هو الفعل، وأول الفكر آخر العمل. التفهيم هو أول الفكر وهو آخر ما يترتب في الخارج. قال لأن الإرادة التفهيمية مقدمة على الإرادة الاستعمالية، لا أنها متأخرة عنها وجودا وطبعا. التفهيم متأخر أما الإرادة التفهيمية ليست متأخرة، حتى لا يعقل أخذ المعنى مقيدا بها في مرحلة الاستعمال. يمكن أن نتصور تقيد الاستعمال بالإرادة التفهيمية، هذا لا بأس به، لأن الإرادة التفهيمية مقدمة على الاستعمال وإن كان التفهيم متأخرا، لكن نحن قد قيدنا المعنى لا بالتفهيم بل بالإرادة التفهيمية. طيب إذن هذا الإشكال ليس بوارد، ما هو المحذور إذن؟ قال المحذور أن الإرادة التفهيمية لا تتعلق إلا بما يستعمل فيه اللفظ، فلو كان المستعمل فيه اللفظ هو المعنى المقيد بالإرادة التفهيمية يلزم أخذ الإرادة التفهيمية في متعلق نفسها، وهذا يلزم منه التقدم والتأخر في الشيء نفسه. بل المحذور حينئذ أن الإرادة التفهيمية سبب للاستعمال في ذات ما يراد تفهيمه، لا أنني أريد أن أستعمل اللفظ في مقام التفهيم فيما أريد تفهيمه، هذا لا معنى له. فلو كان المستعمل فيه متقيدا بالإرادة التفهيمية لازم تعلق الإرادة التفهيمية بالمعنى المراد تفهيمه، فيلزم الدور على المشهور كما هو رائج على الألسنة، والخلف على التحقيق، فتدبره فإنه دقيق. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.
حسنا، حفظك الله فخدم.
الحمد لله رب العالمين، نسألكم الدعاء.
صلى الله على قبل المتفضلين
سيدي. أحفظكم ورعاكم. سيد رياض.
مولاي الميرزا.
حياك الله.
بلي مولاي سيدي.
الله يرعاك وبارك فيك. وصلتك إن شاء الله.
الله يحفظك سيدي. جزاكم الله الف خير، سهل الله اموركم، الله يحفظكم ويدفع عنكم، لا نمتلك كل الدعاء لكم.
اسئله وجيهه ودقيقه سيدنا العزيز. الله يرعاكم بارك فيكم، نسالكم الدعاء. في أمان الله.
صلى الله على القبول.